الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كتاب الحدود وفي باب حد السرقة، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. توقفنا عند هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الحديث فيه بيان لنصاب السرقة، وهو العمدة في هذا الباب. على أصح أقوال العلماء في ذلك، وإن كان هناك من قدر ذلك بثلاث دراهم، ومنهم من قدر ذلك بعشرة دراهم، ومنهم من لم يقدر بنصاب معين وأوجب القطع في القليل والكثير على ما سبق إيضاحه. قال عليه الصلاة والسلام: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا هو النصاب، القطع في السرقة ربع دينار. والدينار باعتبار هذه الجرامات المعروفة في هذه الأزمان عبارة عن أربعة جرامات وربع، أربعة جرامات وربع، فيكون ربع الدينار عبارة عن جرام ونصف الثمن، جرام ونصف ثمن الجرام. فهذا هو نصاب القطع في السرقة. والعبرة بالدينار كما قاله العلماء: الدينار الخالص، فإن هنالك دينار خالص ودينار غير خالص، قد يضاف إليه النحاس أو غير ذلك من المواد. فالعبرة في ذلك هو الدينار الخالص، أي الذي هو عبارة عن ذهب خالص غير مشوب، وما يسمى في هذه الأزمان بعيار 24، هذا الذهب الخالص، ومعيار 21 فهو مشوب ببعض المواد من النحاس أو من غيره من أجل تقوية الذهب حتى يتخذ حليا. وذلك أن الذهب الخالص فيه شيء من اللين، فلهذا تضاف إليه بعض المواد لتقويته حتى يتخذ منه الحلي. قيل يضاف إليه ما يقرب من 12.5% أو نحو ذلك، فتضاف إليه بعض المواد من أجل تقويته حتى يتخذ حليا. إذن العبرة في ربع الدينار هو الذهب الخالص. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وقول عليه الصلاة والسلام: تقطع اليد، المراد بذلك الكف. واليد إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة فالأصل أن يراد بها الكف، وإذا أريد ما هو أوسع من ذلك قيدت، كقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، فحصل التقييد بالمرافق. إذا الأصل في اليد إذا ما أطلقت أن المراد بها الكف، فتقطع اليد من مفصل الكف. بهذا جاءت السنة والآثار، وسار على ذلك عامة العلماء إلا ما يحكى عن الخوارج، ولا عبرة بمذهبهم وبأقوالهم. والسنة التي جاءت في ذلك وإن كانت لا تخلو من ضعف، لكن يقوي بعضها بعضا. ف فجاء في مصنف ابن شيبة وفي غيره من مراسيل الرجاء لحيوة، وجاء عند البيهقي من حديث جابر بن عبد الله، وجاء عند ابن عدي في الكامل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذه الأحاديث لا تخلو من ضعف يسير، فيقوي بعضها بعضا، وقد سار على ذلك الصحابة وعامة العلماء، مع ما ذكرناه من أن اليد إذا ما أطلقت في نصوص الكتاب والسنة فالأصل أن المراد بها الكف. إذن هذا هو المراد بقول عليه الصلاة والسلام تقطع اليد، وقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق من المفصل كما في الأحاديث التي أشرنا إليها، فهكذا يكون القطع، وتقطع اليد وتزال بالكلية ولا تعاد، حتى ولو أمكن إعادة اليد مرة أخرى فإن ذلك لا يشرع ولا يجوز، تقطع وتفصل بالكلية ولا تعاد بالعمليات الجراحية وإن أمكن ذلك. وهكذا لا يستعمل شيء من التخدير عند قطع اليد، تقطع اليد من غير تخدير، فهذا حد من الحدود، والحدود لا يستعمل فيها التخدير، فإن الإيلام مقصود في الحدود. ومن ذلك حد الزنا سواء كان من قبيل الجلد أو الرجم، لا يجوز استعمال أي شيء من التخدير في البدن، لا في حد الرجم ولا في حد الجلد، وهكذا ما يتعلق بحد شرب الخمر هو من هذا القبيل، فلا تستعمل شيء من المخدرات التي تمنع من الإحساس بالألم، فإن الإحساس بالألم في الحدود من الأمور المقصودة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، والمراد باليد التي تقطع هي اليد اليمنى، تقطع اليد أي اليد اليمنى، وقد جاء ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما في قراءة عبد الله بن مسعود، وهي قراءة شاذة لكن صح سندها، والقراءة الشاذة إذا صح سندها فالمقرر عند العلماء هو الاحتجاج بها، حتى نقل الحافظ عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على ذلك، أعني على الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا صح سندها. وعلى كل سواء صح الإجماع أو لم يصح فهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، وهو الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا صح سندها، لكن لا تعتبر قرآنا متلوا ويحتج بها لاحتمال أن تكون من القرآن المنسوخ الذي نسخ لفظه مع بقاء حكمه، فلهذا احتج العلماء بكثير من القراءات المنسوخة إذا صح سندها. وهذه القراءة كما عرفنا صح سندها لابن مسعود، وهي قراءة شاذة، وعلى هذا العمل فعمل العلماء على ذلك، على أن اليد التي تقطع هي اليد اليمنى، وبهذا جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن اليد التي تقطع هي اليد اليمنى لليسرى، فتقطع اليد اليمنى في أول الأمر، فإن سرق بعد ذلك قطعت قدمه اليسرى، إذا سرق بعد ذلك قطعت قدمه اليسرى، هذا هو الصواب. ومن ذهب من أهل العلم أنه تقطع اليد اليسرى بعد اليد اليمنى فهو شذوذ من القول، كما ذهب إلى ذلك عطاء وداود الظاهري، وهذا شذوذ من القول، وهم يحتجون بقول الله عز وجل والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، قال لم يذكر الله عز وجل الأرجل وإنما ذكر الأيدي فاقطعوا أيديهما. وهذه الآية لا تخالف ما جاءت به الأدلة والآثار، فإنه جاء في حديث ابن عمر وإن كان في إسناده شيء من الضعف لكنه مؤيد بالآثار عن الصحابة الكرام، عن الصديق وعن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن غيرهم من الصحابة، فثبت عنهم ذلك قطع القدم بعد اليد، فجاءت بذلك السنة التي تقوت بالآثار عن الصحابة الكرام، وسار على ذلك جماهير العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم، بل لا يعلم في الصحابة خلاف في هذه المسألة، وإنما حصل من بعض التابعين، فهذا الذي سار عليه أئمة الإسلام إلا من شذ، أنه تقطع اليد اليمنى ثم القدم اليسرى، وذلك لأن لذلك الحديث ولتلك الآثار، ولأن حد السارق ليس بأشد من حد المحارب، والمحارب لا يفعل به هذا الفعل، المحارب إذا سرق شيئا من أموال الناس فتقطع يده اليمنى وقدمه اليسرى من خلاف، فلا تقطع اليدان في المحارب، وجريمة المحاربة أشد من جريمة السرقة، فإن قطع اليدين إذهاب للجنس بالكلية وهذا أشد، فكيف يأكل وكيف يتناول الأشياء وكيف يستنجي وكيف يتطهر، وقد قطعت يداه، فهذا أشد في الضرر، وجريمة السارق أهون من جريمة المحارب، لكن إذا قطعت يده اليمنى وقدمه اليسرى بعد ذلك فلم يذهب عنه الجنس بالكلية، لا جنس اليد ولا جنس القدم، فيمكنه أن يأكل بشماله وأن يستنجي وأن يتطهر بشماله، ويمكنه السير أيضا، فإن يده اليمنى قطعت وقدمه اليسرى قطعت، واليسرى ويد اليسرى ما زالت باقية، يستطيع أن يعتمد بشيء على يده اليسرى كالعصا، فتقوم مقام القدم اليسرى المقطوعة، فيعتمد بشيء كالعصا في يده اليسرى، تقوم مقام القدم المقطوعة، ويمكنه السير. صحيح أن في هذه الأزمان تصنع بعض الأقدام الصناعية، لكن شريعة الإسلام شريعة عامة قبل وجود هذه الصناعات، في شريعة عامة، فلهذا جاء التخفيف في قضية القطع في حق السارق يفعل به على هذه الصورة حتى يستطيع الحركة ويستطيع الأكل والتطهر ويحصل له الزجر وينكف شره بهذا الفعل. إذن تقطع اليد اليمنى ثم بعد ذلك تقطع القدم اليسرى، لكن لو قطعت اليد اليمنى ثم قطعت القدم اليمنى هل يستطيع المشي؟ لا يستطيع المشي، لأن اليمنى مقطوعة، اليد اليمنى مقطوعة والقدم اليمنى مقطوعة، لا يستطيع أن يعتمد على يده اليمنى المقطوعة بعصا تقوم مقام قدمه اليمنى المقطوعة، فلا يمكنه المشي، وهذا كما عرفنا باعتبار ما مضى، فكان لا يمكنه المشي إذا فعل به هذا الفعل، لكن تقطع اليمنى مع اليسرى فيستطيع المشي. وكما عرفنا عقوبة السارق ليست بأشد من عقوبة المحارب، فتقطع يده اليمنى كما عرفنا، وبعد ذلك تقطع قدمه اليسرى. لكن إذا كانت يده اليسرى مقطوعة قبل ذلك أو مشلولة، مقطوعة بأي سبب من الأسباب، قطعت يده اليسرى، ما هو في حد السرقة لكن بأي سبب من الأسباب، فحصلت منه السرقة ويده اليمنى اليسرى مقطوعة أو شلاء، فهنا حصل النزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب أن يده اليمنى تقطع، ومن هناك من أهل العلم من قال تقطع القدم، وهناك من أهل العلم من قال يحبس ولا يقطع له شيء، لأن هذه القضية فيها ضرر بالغ، وذلك أن لو قطعنا يده اليمنى أزلنا عنه جنس اليد بالكلية، فلا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يستطيع أن يستنجي وأن يتطهر، فيشد عليه الضرر بهذا الفعل، وجريمة السارق لا تصل إلى هذا الضرر في أول الأمر، وهذا الفعل وهذا القطع يحصل به هذا الضرر الشديد زيادة على حكم السرقة. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى حبسه ولا تقطع يده اليمنى، وهذا القول، وذهب آخرون إلى قطع اليد اليمنى كالإمام الشافعي، والخلاف الذي ذكرناه مذكور في كثير من المذاهب كمذهب الحنابلة ومذهب غيرهم، فلا يرون قطع اليد اليمنى، لم يحصل من الضرر البالغ الذي هو أشد من جريمة السارق، فإن جريمة السارق في أول الأمر لا يحصل بها إبطال لجنس اليد ولا لجنس القدم، وإنما يحصل بذلك تخفيف لشره. أما في هذه القضية إذا قطعت اليد اليمنى واليسرى مقطوعة اشتد الضرر عليه. فهذا القول لو حظه من النظم أن يده لا تقطع لما في ذلك من زيادة الضرر عليه، وإذا قطعت قدمه اليسرى هل يمكنه المشي؟ لا يمكن المشي، لأن اليد اليسرى مشلولة أو مقطوعة، فأيضا يشد الضرر سواء قطعت اليمنى أو قطعت اليسرى، لكن إن قطعت اليمنى هذا أخف، يمكنه المشي. نعم يمكنه المشي إذا فعل به ذلك. فهذا إن قيل به فهو أقرب من قطع اليمنى، قطع القدم أقرب من قطع اليد اليمنى، إذا قطعت اليد اليمنى كبر عليه الضرر، وقطع القدم أخف من قطع اليد. لكن إذا كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك فهنا وش الذي تقطع؟ تقطع قدمه اليسرى، هذا الأظهر أن قدمه اليسرى تقطع، ولا تقطع يده اليسرى، وإنما ينتقل به إلى الحالة الثانية فتقطع قدمه اليسرى، فيمكنه المشي ويمكنه أن يتناول بيده اليسرى وأن يستنجي وأن يطهر بيده اليسرى، فليس في ذلك إشكال. وإذا كانت يده اليمنى ليست مقطوعة لكنها شلاء، هل تقطع أو لا تقطع؟ الأظهر أنها تقطع إلا كما قال العلماء إذا قرر الأطباء أن في قطعها أن إذا قطعت لم تنغلق أفواه العروق فإن هذا قد يؤدي إلى هلاكه، فحينئذ لا تقطع إذا حصل مثل هذا الضرر. إذا قرر الأطباء أن إذا قطعت فإن أفواه أبواب العروق لا تنسد، فهنا لا تقطع، وتقطع قدمه اليسرى. وإذا كان هذا الضرر غير موجود أو يمكن تلافي مثل هذا الضرر، فالأصل اليد اليمنى تقطع لظاهر الأدلة. فعلى كل هكذا يكون القطع في يد السارق، تقطع اليمنى، هذا هو الأصل إلا لعذر، ثم تقطع القدم اليسرى، وبعد ذلك حصل النزاع بين العلماء إذا سرق في البرة الثالثة هل تقطع يده اليسرى وفي الرابعة تقطع قدمه اليمنى أو لا. في ذلك نزاع بين العلماء، نؤجل الكلام حول هذه المسألة إلى درس قادم، وننتقل بمشيئة الله عز وجل وننتقل إلى أحكام السفر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.